بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. قلنا أن الخصوصية الثالثة التي قد تعتبر نكتة لعلاج امتناع الاجتماع الأمر والنهي هي ما إذا افترضنا أن الحرمة قد سقطت عن الفعلية عند العمل، فأصبح هذا العمل امتثالا للواجب وعصيانا للحرمة، لكنه امتثال لوجوب فعليا وعصيان لحرمة غير فعلية. حرمتها سقطت بسوء الاختيار، لكن هذا العمل سيبقى عصيانا، سيعاقب عليه، من قبيل ما مثلنا من أنه دخل في الأرض المغصوبة بسوء اختياره، فأصبح مضطرا إلى الخروج، إلى الغصب بمقدار الخروج. الغصب بمقدار الخروج مضطر إليه، وهذا الاضطرار حصل بسوء اختياره. ففي هذه الحالة يقال بأنه بحسب القاعدة التي مضت أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، لكن ينافيه خطابا على ما ذهب إليه المشهور. فهنا العقاب لا زال موجودا، هو مدين بهذا الغصب، بهذا الغصب الخروجي، هو مدين بذلك لأنه ابتلى بإضطراره بسوء اختياره، هو الذي جعل نفسه مضطرا إلى هذا الغصب في حال الخروج. إذن فهو معاقب عليه، لكن الخطاب ساقط عنه، خطاب الحرمة ساقط عنه. ففي هذه الحالة ربما يقال بأن هذا خطاب الحرمة بما أنه ساقطون، إذن لا يقع تنافي بين الحرمة والوجوب، الوجوب يتوجه إليه لكن الحرمة ساقطة، فلا تضاد بين الوجوب والحرمة، لأن أحدهما فعلي والآخر غير فعلي. الجواب السيد الشيخ رحمه الله عليه يشرح بأنه سقوط الحرمة هنا لا يعني سقوط الملاك الحرمة ولا سقوط الإدانة، وإنما سقوط الحرمة سقوط الخطاب فقط، بناء على الرأي المشهور أن الخطاب يسقط لكنه الملاك موجود، فيقع التضاد بين الملاكات، بين ملاك الحرمة وملاك الوجود. ونعم لو كان سقوط الحرمة بسبب نسخ أو ما شابه، نعم إذا كان بعد أن نسخت الحرمة يأتي الوجوب ويتعلق بالشيء الذي كان حراما سابقا، هذا لا بأس، التضاد يرتفع إذا كان سقوط الحرمة بمثل النسخ. ولكن إذا كان سقوط الحرمة بهذا النحو، بنحو بلي أنه بسوء اختياره حصل، إذن فالخطاب حصل الاضطرار بسوء اختياره، فالخطاب ساقط فحسب، فهذا لا يعالج مشكلة التضاد بين المبادئ. لاحظ العبارة، يقول ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي، يعني سقوط الحرمة خطابا لا يدفع التنافي بين الأمر والناهي، لأن سقوط الناهي لو كان لنسخ وتبدل، لو نسخ أو تبدل الموضوع نهائيا، أفرضوا مثلا رضي صاحب الدار، صاحب الأرض المغصوبة رضي، فالموضوع اختلف فانتفت الحرمة بانتفاء موضوع الحرمة مثلا، فهذا يعني أن الحرمة انتهت، زالت نهائيا، فيأتي الوجوب طبيعي لا تضاد. أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك. وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، هذا عصيان نحو من العصيان، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب للمبادئ. ثم حتى سقوط الخطاب هم محل خلاف. المشهور قال يسقط الخطاب، السيرشيد ما أظنه وافق على ذلك، ما أذكر، كنا نرجع إلى ذلك البحث نشوف، ربما السيرشيد لم يوافق على حتى سقوط الخطاب، لأن الخطاب فليشمل هذه الحالة. فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب للمبادئ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، يعني أن الخطاب يسقط كما عليه المشهور. وإذا أنكرنا هذه المنافات فالأمر أوضح، يعني حتى الخطاب يظل، فيكون التضاد أوضح. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى. من هنا بمناسبة هذا المثال، مثال دخول الأرض المغصوبة بسوء الاختيار، بمناسبة هذا المثال ينفتح البحث عن التضاد بين الوجوب، بين الوجوب الغيري وبين الحرمة النفسية. لا، انتهينا إلى أن التضاد لا يرتفع، انتهينا إلى في هذا البحث الأخير، انتهينا إلى أن التضاد لا يرتفع. ينفتح البحث حول اجتماع الأمر والنهي، لا بنحو يكون الأمر والنهي كلاهما بلي نفسيين، بل بأن يكون أحدهما نفسيا والآخر غيريا، كما في نفس هذا المثال، لكن لا بلحاظ الصلاة عند الخروج، بل بلحاظ أن هذا الخروج هو بنفسه واجب بالوجوب الغيري لأجل التخلص من غصب أكثر. لو لم يخرج لزاد الغصب، لو لم يخرج بقي ماكثاً لاستمر في التصرف في ملك الغير. فتخلصا من الاستمرار في الغصب يجب عليه أن يخرج، لأن الخروج مقدمة للتخلص من الغصب، للتخلص من الغصب الأكثر. فبناء على وجوب مقدمة الواجب سيكون هذا الخروج واجبا، فيقع التضاد بين، يعني يقع البحث في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي من حيث الأمر الغيري الذي تعلق بهذا الخروج، ومن حيث الحرمة النفسية لهذا الغصب، لأن هذا الغصب الخروجي حرام، إما حرام بمبادئ الحرمة فقط أو مع الخطاب، على الخلاف في أن الاضطرار بسوء الاختيار هل يسقط الخطاب أو لا يسقط الخطاب. المبادئ موجودة، المبادئ لا تسقط، مبادئ الحرمة لا تسقط بسوء الاختيار، لأنه إنما اضطر بسوء الاختيار. ما دام أنه بسوء الاختيار إذن فمبادئ الحرمة لا زالت موجودة، إنما البحث بين العلماء في أن الخطاب يسقط بمثل هذا الاضطرار أو لا يسقط. فإذن هذه الحرمة موجودة إما بمبادئها فقط أو بمبادئها وخطابها على الخلاف، فهل يقع التنافي أو لا يقع بينها، بين هذه الحرمة وبين وجوب مقدمة الواجب، يعني وجوب الخروج لأجل التخلص من الغصب الأكثر. فيقع البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي أو حرمة أو امتناع اجتماع الأمر والنهي بهذا اللحاظ، بلحاظ الوجوب الغيري والحرمة النفسية. الوجوب الغيري تعلق بالخروج مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، والحرمة تعلقت بنفس هذا الخروج ولو بل من حيث المبادئ، سواء قلنا من حيث المبادئ فقط أو المبادئ مع الخطاب. فهذا بحث جديد من هذه الزاوية. يقول السيد رضوان الله عليه أن في ذلك ثلاثة وجوه بل ثلاثة أقوال لكل وجه قائل. أنا لم أفحص لأجد القائلين بكل وجه من هذه الوجوه الثلاثة. يقول تارة يقال بأن الخروج ليس مقدمة للواجب حتى يسري إليه وجوب الوجوب الغيري، فلا بد وأن نبحث في أن الخروج هل هو مقدمة حقا للتخلص من الحرام، للتخلص من الغصب الزائد، أو ليس مقدمة. فالقول الأول يقول بأن هذا ليس مقدمة حتى يحصل فيه وجوب غيري، هذا قول. والقول الثاني يقول بأن الحرمة هنا ساقطة، الحرمة هنا مقيدة بنحو يؤدي إلى سقوط الحرمة عن هذا الخروج، هذا الخروج ليس حراما، حرمتها ساقطة بتقييد. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول بأنه لا، الحرمة موجودة والمقدمية ثابتة، لكن هذه المقدمة ليس واجبا رغم المقدمية، رغم صدق المقدمية، لكن هذه المقدمة هنا لا يشمله الوجوب الغيري، لا يتمتع بالوجوب الغيري رغم أنه مقدمة يعترف بالمقدمية، لكنه يقول هذه المقدمة هنا لا يشتمل على وجوب غيري. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. أسير الشيخ رضوان الله عليه يحقق ويبحث حول هذه الأقوال الثلاثة. أما القول الأول الذي يقول بأن مقدمة أن الخروج ليس مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، وجه هذا القول هو أنه في الحقيقة يوجد تضاد بين التخلص من الغصب وبين يعني بين الخروج وبين البقاء، الخروج والبقاء متضادان، الخروج من الأرض من الأراضي المغصوبة والبقاء فيها متضادان. وصحيح أنه كلما أراد أن يترك أحد الضدين، لو أراد أن يترك البقاء كان عليه أن يفعل ضده، فالضدين اللذين لا ثالث لهما، لو أراد أن يترك أحد الضدين لزمه فعل الضد الآخر. إذن يوجد تلازم بين عدم أحد الضدين ووجود الضد الآخر، يوجد تلازم بين عدم أحد الضدين ووجود الضد الآخر، لكن هذا تلازم وليس مقدمية، ليس أحد الضدين فعل أحد الضدين مقدمة لترك الآخر، ولا أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر. احنا سبق وأن بحثنا ذلك في الحلقة السابقة بمناسبة أي بحث كان من أبحاث الأدلة العقلية، بمناسبة أظن أن الأمر شيء هل يستلزم النهي عن ضده أو لا، في هذا البحث أظن ربما يأتي هذا البحث في هذه الحلقة أيضا، أن الأمر شيء هل يستلزم النهي عن ضده أو لا، عن ضده الخاص، النهي عن ضده الخاص أو لا. كان أحد الوجوه كان يقول بأنه من انشغل بفعل بسبب انشغاله بهذا الفعل أدى إلى انشغاله بهذا الفعل أدى إلى ترك الواجب، فربما يقال بأن ترك هذا الواجب مقدمة لفعل ذلك الواجب الآخر، إذا كان الضد الخاص هم أيضا واجبا من الواجبات من قبيل إزالة النجاة عن المسجد، ترك الصلاة واشتغل بالإزالة عن إزالة النجاة عن المسجد، انشغل بهذا الضد الخاص. فعندئذ ربما يقال بأن ترك الصلاة أصبح مقدمة للواجب، لأنه لا يستطيع أن يزيل النجاسة أو مثلا ينقذ الغريق إلا بأن يترك الصلاة، فأصبح ترك الصلاة مقدمة لذلك الفعل. هناك بحثنا في الحلقة السابقة ووضحنا بأنه لا مقدمية بين ترك أحد الضدين وفعل الآخر، وإنما يوجد تلازم بينهما. لا المقدمية، المقدمية شيء والتلازم شيء آخر. صحيح أنه متى ما أراد أن يفعل أحد الضدين يلازمه أن يترك الضد الآخر لوجود التضاد بينهما، لوجود التمانع بينهما، فلو أراد أن يفعل أحد الضدين كان عليه أن يترك الضد الآخر، فلو أراد أن يخرج كان عليه أن يترك البقاء، ولو أراد أن يبقى كان عليه أن يترك الخروج. فيوجد تلازم بينهما، لكنه هذا لا يعني المقدمية حتى يسري الوجوب الغيري إلى المعدوم. الوجوب الغيري لا يسري من الملازم إلى الملازم، وإنما الوجوب الغيري يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة بناء على القول بسرعية الوجوب الغيري. فالوجوب الغيري بناء على القائلين به إنما يسري إلى المقدمة لا إلى الملازم. فهنا ربما يقال بأنه هنا لا، إنما توجد ملازمة ولا توجد مقدمية، إذن فلا يوجد وجوب غيري لهذا الخروج حتى يقع التضاد بينه وبين حرمة الغاصب. هذا كلام السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن هذا الكلام لو تام إنما يعالج المشكلة في هذا المثال بالذات، في مثال الوجوب الغيري والحرمة النفسية، فيما إذا كان الوجوب الغيري لمثل الخروج عن الأرض المغصوبة مقدمة للتخلص من الغصب الزائد. فهنا في هذا المثال بالذات يقال بأن الخروج ليس مقدمة للتخلص من الغصب، وهذا في هذا المثال قد يتم، لكن ربما يقع البحث في جواز أو الامتناع بين الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا كان حقيقة المقدمية حاصلة. بس في هذا المثال المقدمية نوقشت، لكن ربما في بعض الأمثلة الأخرى تكون أن المقدمية واقعية حقيقية، مقدمية موجودة. يمثل له السيد الشهيد بمثال آخر تكون المقدمية حقيقية لا يمكن مناقشتها، كما إذا افترضنا أنه إذا شرب الخمر حرام بذاته، هاي حرمة نفسية، لو افترضنا أن شرب الخمر صار مقدمة لواجب كإنقاذ النفس عن الموت، لو أن الإنسان تمرض بمرض انحصر علاجه بالخمر بشرب الخمر، لو أن الإنسان تمرض بمرض انحصر علاجه بشرب الخمر، بل خلاص النفس عن الهلاك واجب، تخليص النفس عن الهلاك واجب، وهنا أصبح تخليص نفسي عن الهلاك متوقفا على شرب الخمر، فأصبح شرب الخمر الذي هو حرام في نفسه مقدمة للواجب. وهنا يقع البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناع اجتماع الأمر والنهي من بلحاظ الأمر الغيري، الوجوب الغيري والحرمة النفسية، وجوب غيري وحرمة نفسية. الوجوب الغيري بلحاظ أن شرب الخمر أصبح مقدمة لإنقاذ النفس، هذا مقدمة بعد لا يناقش بتلك المناقشة، هذه مقدمة، وحرمة نفسية بلحاظ حرمة شرب الخمر، فيقع الكلام في ذلك. إذن فهذه المناقشة في أن البلي ترك أحد الضدين ليس مقدمة، بل ليس مقدمة لفعل ضده، وإنما هو ملازم له. هذه المناقشة لو تمت إنما هي مناقشة في المثال وليس علاجا لأصل المشكلة. إذن هذا القول الأول نتجاوزه. وأما القول الثاني، القائل بأن الحرمة هنا مقيدة، الحرمة هنا قد ارتفعت، قد ارتفعت الحرمة، قد زالت الحرمة بالخروج. الخروج ليس حراما حتى يقع التضاد بين الحرمة والوجوب، إذن فالوجوب الغير ثابت والحرمة النفسية غير ثابتة، فنتخلص من المشكلة بنفي الحرمة، بإنكار الحرمة. نقول من دخل الأرض المغصوبة فخروجه ليس حراما، ليس حراما حتى يقع التنافي بين الحرمة وبين ذلك الوجوب الغيري. يقول هذا القول لا مدرك له، لأنه لو لم يصح أي علاج آخر لمشكلة اجتماع الأمر والنهي، لو انحصرت مشكلته، لو انحصر علاج مشكلة اجتماع الأمر والنهي هنا وتخليصه من الحرام بإسقاط الحرمة عنه نهائيا، خب سقطت الحرمة عنه. لكن إذا وجدنا علاجا آخر فلا دليل على سقوط الحرمة عنه. على أي أساس تسقط الحرمة عنه؟ فالحرمة موجودة إما من حيث المبادئ أو مع الخطاب على الخلاف، لأنه بسوء اختياره دخل الأرض النصية. إذن فلا دليل على حرمة، على سقوط هذه الحرمة إلا بانحصار العلاج بسقوط الحرمة. إذا انحصر العلاج بسقوط الحرمة هو هذا سيكون دليلا عقليا على أن هذه الحرمة سقطت. لكنه لو استطعنا أن نعالج المشكلة بطريق آخر فلا يمكن الالتزام بسقوط الحرمة. هذا هو الملاحظة على القول الثاني. وأما القول الثالث، تحبون نطبق هذا المقدار على العبارة؟ وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى، من ناحية أخرى في المقام، وحاصلها أنه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب، لأنه يجب عليه أن يخلص نفسه من الغصب الزائد، ولو لم يخرج لابتلى بغصب زائد، فخروجه مقدمة للتخلص من الغصب، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا بالوجوب الغيري مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق. الوجوب وجوب فعلي، والحرمة حرمة إما فعلية خطابا ومبادئا أو فعلية مبادئا فقط، والخطاب ساقط على الخلاف في أن الاضطرار بسوء الاختيار هل ينافي الخطاب أو لا ينافي الخطاب، هل ينافي الاختيار خطابا أو لا ينافيه خطابا. فأما من حيث الملاكات فلا، لا ينافي الملاكات، ملاكات الحرمة تبقى، إنما الكلام في الخطاب، الخطاب مع الخلاف. بلي فيكون الخروج واجبا فعلا مع كوني منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا، هذا النهي السابق لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا على قول، أو بروحه وملاكه فقط على قول آخر، يقصد بالروح والملاك، وهذا الواو روحي وملاكي واو تفسيرية. يقول أن هذا النهي لا يزال فعليا بخطابه وروحه يعني وملاكه، هذا على قول أنه لا زال فعليا بخطابه وروحه معا، أو بروحه فقط، بروحه وملاكه واو تفسيرية، بروحه وملاكه فقط، يعني أن الخطاب ساقط لكن روح هذا الحرف وملاكه باق، أو بروحي وملاكي فقط على الأقل. فهل يلتزم بأن الخروج، هل يلتزم بكذا أو بكذا أو بكذا، ثلاثة أقوال. هل يلتزم هذا القول الأول بأن الخروج ليس مقدمة للواجب؟ هذا هو القول الأول. إذن بما أنه ليس مقدمة للواجب فهذا لا يوجد فيه وجوب غيري حتى يبتلي بالتنافي مع الحرمة. أو القول الثاني، أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب، نقول أن حرمة التصرف في المغصوب لا تشمل الغصب الخروجي، الغصب الخروجي ليس حراما. أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر على هذه الحصة، هذه الحصة من الغصب ليس حراما من الأول، وهو الغصب الخروجي، الغصب الخروجي من أول الأمر غير مشمول لدليل حرمة الغصب، بل على نحو ينفي وجود أو ينفى وجود نهي من أول الأمر على هذه الحصة من التصرف، من التصرف في ملك الغير، يعني على هذه الحصة من الغصب. هذا القول الثاني. أو القول الثالث، أو بانخرام أو يلتزم كان التعبير، شنو كان التعبير؟ يلتزم، أو يلتزم بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، أن المقدمية ثابتة لكن هذه المقدمة هنا ليس واجبا بالوجوب الغيري، الوجوب الغيري لا يشمل مثل هذه المقدمة. وجوه، هذه وجوه بل أقوال. أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده. أنا الشيء الذي أتذكر ببالي سأنا لم أراجع قريبا، أن الشيء الذي مضى في الحلقة الماضية أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الآخر، لا، أن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الآخر. خب، كان الدليل على نفي المقدمية وأنه يستلزم الدور، يستلزم الدور، وبالتالي أثبتنا بهذا الدور أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الآخر، لأنه إن كان كذلك فترك الآخر أيضا مقدمة لفعل هذا. الدور بهذا النحو، أن ترك هذا مقدمة لفعل ذاك، وترك ذاك أيضا مقدمة لفعل هذا، وبالتالي نريد أن ننفي بدليل الدور مقدمية ترك كل منهما لفعل الآخر، بينما هنا بحثنا في مقدمية الفعل للترك. لكنه على كل حال لو أنكرنا مقدمية الترك للفعل فبالأولى مقدمية الفعل للترك، لأنه الترك الفعل لا يمكن إلا بالترك في الضدين، الفعل لا يمكن إلا بالترك، لكنه ربما يمكن الترك بدون الفعل إذا كان غير منحصرين، إذا كان غير منحصرين يمكن ترك أحدهما بدون فعل الآخر، وذلك باختيار فعل ثالث. إذا كان الضدين غير منحصرين، الضدين يوجد لهما ثالث، إذا كان الضدين يوجد لهما ثالث فليس ترك أحدهما متوقفا على فعل الآخر، إذ ربما لا يترك هذا ويترك ذاك أيضا، وذلك باختيار ثالثين. وعليه فمن ينكر مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر فإنكاره لمقدمية فعل أحد الضدين لترك الآخر أولى. وعلى كل حال هنا سين شير رضوان الله عليه يقول بأنه ربما يقال بأن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الآخر، فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده كما تقدم في الحلقة السابقة، بس كما تقدم ما يشبهه، يعني ما يلازمه. وهذا الوجه حتى إذا تم لا يحل المشكلة على العموم، المشكلة على العموم ما تنحل، وإنما في هذا المثال تنحل، لا يشكل لا يحل المشكلة على العموم، لأن هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط، بل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية فيها، من قبيل من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم. من تمرض حتى لو افترض ان مرضه هذا بسوء اختياره، حتى يكون من قبيل ان الغاص بسوء الاختيار، حتى يكون من قبيل ان الغاص بسوء الاختيار، مرضه بسوء اختياره، لكن مقدمته هو فعل الحرام، فمقدمته فعل الحرام، فلشرب الخمر مقدمة للتخلص من هذا المرض المهلك، فأصبح مضطرا على شرب الخمر بسوء اختياره، لأنه هو مرض نفسه بهذا المرض، هو مرض بنفسه بهذا المرض، فأصبح مضطرا إلى شرب الخمر بسوء اختياره، كما أن ذاك الغاصب اضطر على الغصب الخروجي بسوء اختياره. في هذا المثال هذا الرجل اضطر نفسه إلى شرب الخمر بسوء اختياره، لأنه هو الذي مرض نفسه بهذا المرض المهلك الذي يكون علاجه منحصرا بشرب الخمر. فهذا يعني يدخل في العناوين السابقة، في هذا العنوان لا يدخل، في هذا العنوان الثالث، في هذه الخصوصية الثالثة لا يدخل. احنا بحثنا في الخصوصية الثالثة أن يكون بلي الحرمة قد زالت خطابا بناء على القول بزوال الخطاب بسوء الاختيار، فلا بد ان لم يكن بسوء الاختيار، فهذا يدخل في الموازين السابقه، ان قبلنا بالحلول السابقه قبلنا، ان لم نقبل لم نقبل، الا اذا انحلت بالخصوصيات السابقه. خب اذا لم تنحل بالخصوصيات السابقه فيدخل فيها بالتعارض، لا يمكن انكار المقدميه فيها، من قبيل من سبب بسوء اختياره الى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، فإن مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة، ومن الواضح أن الشرب الحرام هنا شرب الخمر هنا أصبح مقدمة للتخلص من الهلاك. وأما الوجه الثاني يعني القول بأن الحرمة هنا مرتفعة فلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذر أي حل آخر للمشكلة. لو تعذر أي حل آخر للمشكلة، ونحن نعلم من حيث النتيجة في الحكم الشرعي أنه لا بد له أن يتخلص من الحرام من الغاص، فينحصر القول بأنه إذن هذه الحرمة حرمة الغصب الخروجي بل قد زالت عنه لو لم نجد علاجا آخر للمشكلة، إلا إذا جوزنا إذن فلا بد وأن نجد بأنه هل يمكن تجويز، هل يجوز الجمع بين الأمر والنهي أو لا، هل يكفي ذلك لهذه الخصوصية التي قلناها وهو خصوصية سقوط الخطاب، هل يكفي لعلاج مشكلة الجمع بين الأمر والنهي أو لا، فإذن يدخل في مشكلة الجمع بين الأمر والنهي. خب إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فيبقى حراما، فيبقى يعني انحلت المشكلة، انحلال المشكلة لا يعني ان نجوز له، انحلال المشكلة يعني انحلال مشكلة الجمع بين الامر والنهي، لا بد من ان نحل مشكلة الجمع بين الامر والنهي، ولو بان نقول بانه يجوز، اما ان نقول بانه يجوز اجتماع الامر والنهي، او نقول بان الوجوب قد زال، او نقول بان الحرمة قد زالت، فلو لم نستطع الحلول الاخرى لو لم يتم حل المشكلة بان الوجوب قد زال، ولم يمكن حل المشكلة بتجويز الجمع بين الأمر والنهي، ينحصر العلاج بأن نقول أن الحرمة زالت. لاحظوا شلون؟ لا، هنا المشكلة إما بأن نقول بأن الوجوب قد زال، حل المشكلة إما بأن نقول أن الوجوب قد زال، أو نقول بأن الجمع بين الأمر والنهي ممكن، وإلا لو لم نقل بشيء من هذين، لم نقل لا بسقوط الوجوب ولا بتجويز الجمع بين الأمر والنهي، ينحصر الأمر أن نقول بأن الحرمة إذا زالت، فيقول بأنه إذا هذا لا يؤخذ به إلا إذا انحصر الحل بالالتزام بسقوط الحرمة. وأما الوجه الثالث، الوقت على وشك الانتهاء، وهذا البحث الثالث شوي فيه تعقيد فيه تطويل. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.